عن الربيع بن أنس ابن آدم علم مجانا كما علمت ماذا؟ كما علمت مجانا، علم مجانا كما علمت مجانا. هل يفيد هذا الأثر تحريم أخذ الأجرة على تعليم العلم وعلى نشر العلم وعلى كراهية أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية؟ هذه المسألة مما اختلف فيها سلف هذه الأمة على قولين. جمهور العلماء ذهبوا إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم العلم الشرعي، وذهب الزهري والأحناف وغيرهم إلى تحريم ذلك. نسرد ونذكر أقوال من قال بالكراهية وأقوال من قال بالجواز، ثم نأتي لترجيح بين هذه الأقوال. فأما من قال بالكراهية فعلى سبيل المثال ما أخرجه الخطيب في الكفاية عن سعيد بن عامر أن الحسن لما جلس يحدث أهدى له فرده، يعني أهدى له سعيد أهدى له هدية، فرد الحسن ماذا؟ الهدية. وقال إن من جلس مثل هذا المجلس فليس له عند الله خلاق، أو قال فليس له خلاق، يعني هذا الأمر مما لا يرضي الله عز وجل، ومن فعل هذا فليس له نصيب من حظ الآخرة، ورد هذه الهدية. وأخرج كذلك الخطيب رحمه الله تعالى عن محمد بن الحجاج قال كان رجل يسمع من حماد بن سلمة فركب بحر الصين فقدم فأهدى إلى حماد، جاء هذا الرجل ليسمع من حماد رحمه الله تعالى فأهدى له هدية، فقال حماد اختر إن شئت قبلتها ولم أحدثك أبدا، اختار إن شئت قبلت هذه الهدية ولم أحدثك أبدا، وإن شئت حدثتك ولم أقبل الهدية. والرجل جاء لأي غرض؟ لطلب العلم ولسماع الحديث، فقال لا تقبل الهدية وحدثني، لا تقبل الهدية وحدثني، فرد الهدية وحدثه، فرد الهدية وماذا؟ وحدثه. وقال سلمة بن شبيب قال سئل أحمد رحمه الله تعالى الإمام أحمد أيكتب عمن يبيع الحديث، عمن يبيع الحديث يعني يأخذ الدراهم على تحديث الناس وتدريسهم وتعليمهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيكتب عمن يبيع الحديث؟ قال لا ولا كرامة، لا ولا كرامة، لا يؤخذ منه، لا يؤخذ منه العلم. هكذا إذن يعني ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز أخذ الأجرة على التحديث وعلى نشر العلم. طيب الذين أجازوا بماذا استدلوا؟ استدلوا أولا بالحديث المعروف أن نفرا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء وكان في هذا في هذه الماء كان فيها سيد هذا القوم بقوم وكان فيهم ماذا؟ رجل لديغ وهو سيدهم، قد لدغته يعني شيء من هذه الدواب، فطلبوا ما يشفيه وما يكون به علاجه فما وجدوا، فجاءوا إلى هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وسألوهم هل فيكم من راق، هل فيكم أحد يرقيه؟ فقال أحد الصحابة رضوان الله عليهم قال نعم، ورقاه بفاتحة الكتاب، رقاه بأي شيء؟ بفاتحة الكتاب، فشفي الرجل وقام كأنه نشط من ماذا؟ من عقال، يعني كأنه ما أصابه شيء من الألم أو الوجع. وكانوا قد اشترطوا على هؤلاء القوم، وكان يعني طبعا سيدهم كانوا من الكفار، اشترطوا عليهم بأن يأخذ على هذه القراءة ماذا؟ يأخذ شيئا من الغنم مقابل هذه القراءة. فأخذوا قطيعا من الغنم، لكنهم ما اقتسموه وما رضوا به حتى يرجعوا ويسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، قال لهم: أحسنتم، واضربوا لي معكم بسهم، واضربوا لي معكم ماذا؟ بسهم. فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم أخذوا أجرة على ماذا؟ على هذه الرقية، على الأمر الشرعي الذي يعني قاموا به. لذلك بوب النووي رحمه الله تعالى على هذا الحديث، قال: باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، أي أنه يجوز أخذ الأجرة على هذه الأمور الشرعية. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر، وأنها حلال لا كراهة فيها، وأنها حلال لا كراهة فيها، وكذا الأجرة على تعليم القرآن. ثم قال: وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم. فإذن في هذا القول فيه استدلال بالحديث النبوي، وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على جواز أخذ الأجرة، جواز أخذ ماذا؟ الأجرة. كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فإذا في هذا الحديث والذي سبقه دلالة على جواز ماذا؟ جواز أخذ الأجرة على تعليم العلم أو على شيء من الأمور الدينية. ثبت كذلك عن مجاهد رحمه الله تعالى وهو تلميذ ابن عباس، قالوا عن مجاهد: كان مجاهد إذا أتاه الذين يتعلمون منه يقول لأحدهم: اذهب فاعمل لي كذا ثم تعال أحدثك. اذهب فاعمل لي كذا، يعني اعمل لي شيء من العمل، كأن يساعده في شيء من الأمور، ثم تعال أحدثك. فقالوا: هذا دليل على ماذا؟ على جواز يعني المنفعة وأخذ الأجرة، سواء كانت منفعة أو كانت أجرة مادية على تعليم العلم. طيب، إذن على هذا يظهر أن من أهل العلم من منع أخذ الأجرة، ومنهم من ماذا؟ منهم من أجازها. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندما سئل عن هذه المسألة ذكر هذين القولين، وذكر بعد ذلك قولا ثالثا وهو قول أحمد، وهو أنه يجوز أخذ الأجرة في حال وجود ماذا؟ الحاجة. في حال وجود الحاجة، يعني أن الرجل الذي يحدث الناس ويعلم الناس ليس بغني ويحتاج للتكسب على عياله ونحو ذلك، فيجوز له أخذ الأجرة على هذا. القرطبي رحمه الله تعالى أجاب عما استدل به بعضهم ممن قال بعدم جواز أخذ الأجرة، واستدلوا بقول الله عز وجل الذي سبق معنا: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أجاب عليه، قال: أن هذه الآية تكون في من تعين عليه تعليم الناس، في من تعين عليه تعليم الناس، يعني ما وجد في البلد إلا هذا الرجل الذي يعلم الناس الخير ويحدثهم بالحديث، أو أنه يرقيهم، أو أنه يعلمهم شيئا من أمور الدين، تعين عليه، وما وجد غيره ممن يقوم بهذه الفروض الكفائية. فإذا تعين عليه الأمر صار واجبا عليه أن يحدثهم، ولا يجوز له أخذ الأجرة على هذا الشيء. قال: أما يعني من أما إذا لم يتعين عليه فيجوز له أخذ الأجرة بدليل السنة الذي تقدم معنا. قال: وقد يتعين عليه إلا أنه ليس عنده ما ينفقه على نفسه ولا على عياله، فلا يجب عليه التعليم، وله أن يقبل على صنعته وحرفته. ثم قال يجب على الإمام أن يعين له ما يقيم يعني به وما يعينه على حاجاته الدنيوية وعلى عياله، وإلا فيكون على المسلمين. ثم ذكر يعني ما جاء عن الصديق أبو بكر رضي الله عنه من أنه لما ولي الخلافة وعين لها ما كان عنده ما يقيم به أمور دنياه له ولعياله، فخرج إلى فأخذ ثيابا قالوا وخرج إلى السوق يبيع حتى يغتني ويتكسب لنفسه ولعياله. فقيل له في ذلك قال ومن أين أنفق على عيالي؟ فردوه يعني وفرضوا له كفايته من بيت مالي، من بيت مال المسلمين. وهذا من يعني من توجيه أهل العلم لما جاء في النهي وما جاء في مسألة ماذا؟ جواز أخذ الأجرة، أي أن هذا الأمر إنما ينهى عنه الإنسان إذا كان هذا العلم متعينا عليه تعليم الناس، فلا يجوز له في ذلك الوقت أن يأخذ الأجر من الناس ويأخذ عوضا على هذا العلم الذي ينشره. أما إن لم يكن متعينا فلا بأس أن يفيدهم في شيء مثلا من الرقية أو تعليم القرآن أو نحو ذلك، ويكون له كما يسميها للعلم جعالة، بمعنى أن يكون له كالراتب الذي يعني يقضي به حوائجه كما هو موجود ولله الحمد في أيامنا هذه كالإمام والمؤذن ومحفظ القرآن ونحو ذلك. هؤلاء يجعل لهم راتب من الدولة ويصرف له هذا ليعينه على ما يجعله يغتني عن سؤال الناس أو عن التكسب وبذل الوقت من أجل تحصيل شيء من الدنيا لحاجاته وحاجات عياله. فإذا إن كان هذا الأمر يعني غير متعين عليه فنقول في ذلك الوقت لا بأس أن يأخذ الأجرة إن كان محتاجا، إن كان ماذا؟ محتاجا. أما إن كان غنيا غير محتاج فالأولى له كما يذكر شيخ الإسلام بن تيمية وعدد من أهل العلم، الأولى له أن يتعفف، الأولى له أن يتعفف إن كان غنيا، ومن كان غنيا فليستعفف. هذا قاله الله سبحانه وتعالى في الذي يتولى أمور اليتامى، إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل ماذا؟ فليأكل بالمعروف بما يتعارف عليه الناس، ولا تتطلع نفسه لمطالب الدنيا ويطلب يعني ما تزيد عن حاجته. فهو إنما يعلم الناس العلم وقد جعل له مثلا راتب جعل له راتب معين يستغني به ولله الحمد والمنة، ويكتفي ويكفي نفسه وعياله عن سؤال الناس. فإذا المحظور في مثل هذه المسائل إنما هو على أخذ أجرة، مثلا يقول كما يذكر بعض أهل العلم يقول أحدثك مثلا هذا الحديث أو أحفظك كذا من الصفحات بكذا من الدراهم، أحفظك 10 صفحات من يعني القرآن وتأخذ وتعطيني مقابلها ماذا؟ كذا من الدراهم. هذا الذي قد جاء النهي عنه لأنه يدل على تعلق هذا القلب بهذه الدنيا. وكذلك أن يكون ممن يعني يطلب من الناس وهو غير محتاج، وهو غير محتاج وإنما كفاه الله سبحانه وتعالى. فإذا خلاصة هذا القول نقول الأقرب والله أعلم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أن المسلم إن كان محتاجا ليعف نفسه ويغنيها عن سؤال الناس، وكذلك يغني أبناءه عن سؤال الناس وعن التكسب وبذل الوقت لأجل يعني تحصيل مطالب الدنيا وحاجياتها، ففي ذلك الوقت نقول إن كان محتاجا فلا بأس أن يأخذ ماذا؟ الأجرة على تعليمه القرآن أو على إمامته للناس بالصلاة وأذانه ونحو ذلك مما يراد به وجه الله عز وجل. وأما إن كان غنيا غير محتاج فالأولى له أن ماذا؟ الأولى له أن يتعفف عن سؤال الناس.